قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدي رسول الله، سيدي وسيد الخلق أجمعين. أيها الأحبة المشاهدون، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. يسعدني أن أقدم ضيفي الكريم الأستاذ محمد عيسى، وهو أحد مؤسسي منظمة عدالة لحقوق الإنسان وإغاثة اللاجئين، في الحديث عن موضوع هام جدا، وهو موضوع اختفاء المقدم حسين هرموش والأخ مصطفى قسوم من جسر الشور في إدلب، حول ملابسات هذا الموضوع، طريقة اختفائه، كيف تم التواصل مع الأمن التركي، كيف تنقل من مخيم إلى آخر. هذه التفاصيل كلها لأول مرة تنفرد بها قناة صفا بهذا الموضوع بكل تفاصيله وبكل دقة، ونحن مستعدون لأي جهة قضائية تريد أن تتبنى هذا الموضوع تقديم هذه الوثائق. وشكرا لقناة صفا لإتاحت هذه الفرصة. أستاذ محمد، حياك الله.
حياك الله أخي.
طبعا للتنبيه أن المقدم حسين هرموش هو من أوائل الضباط المشتقين عن الجيش العربي السوري، ولجأ إلى المنطقة الحدودية بين تركيا والحدود السورية، وانضم شكل فوج ضباط الأحرار، وطبعا هذا ضباط الحرار الذي انضموا إلى الجيش السوري الحر، وقبل أن ينضموا تم اختطافه بطريقة غامضة وتم اعتقاله من قبل الأمن السوري، حيث تعرض إلى العديد والكثير من العذاب حتى خرج بما خرج يقوله على قناة الإعلام السوري، قناة الدنيا. طبعا لا كنت لا أتمنى أن أذكر اسمها. طبعا الأستاذ محمد المقدم حسين هرموش هو من محافظة إدلب من جبل الزاوية. ماذا كيف نبدأ بهذا الموضوع؟ تفضل أستاذي.
نبدأ بهذا الموضوع من خروج المقدم حسين هرموش من مخيم الضباط بألطنوز، نتيجة عدم ارتياحه في المخيم ونتيجة بعض الخلافات بينه وبين يعني الضباط الآخرين في المخيم. قرر حسين هرموش أن يخرج من المخيم، فخرج من المخيم واستمر بالتواصل مع الضباط الآخرين ومع الضباط المنشقين في الداخل، وكان يحاول أن يقوم بأي عمل مفيد للثورة من أجل دعم الثورة. ألقى الأمن التركي القبض عليه باعتبار أنه هرب من المخيم ولم يترك يعني لم يترك مكانا لعنوانه أو لمكان إقامته.
طبعا هرب من المخيم دخل الأراضي التركية.
دخل الأراضي التركية، لم يخرج من الأراضي التركية، خرج من مخيم الضباط وعاد وتسربت أخبار للأمن التركي بأنه استأجر شقة في غازي عنتاب أو منطقة أخرى. المهم أن يعني حسب معلومات من الضباط المتواجدين معه في المخيم أنه أعيد إلى المخيم من قبل الأمن التركي وأجبر على البقاء فيه، وعند اعتراضه على هذا الإجراء سمح له باختيار مخيم آخر من المخيمات المدنية ليبقى فيه.
إذا خرج من المخيم الأخير.
خرج من مخيم الضباط، نعم، واختار مخيم ألطنوز.
نعم.
نظرا لأن مخيم ألطنوز يعني يعد من أقل سوءا، يعني من المخيم الأقل سوءا بين المخيمات التي يوجد بها اللاجئون في تركيا.
كيف تم السماح له كونه عسكري والإقامة في مخيمات المدنية؟
يعني من أجل احتوائه، حتى لأنهم كانوا يعني كانوا دائما يدعون، الأتراك يدعون بأن حسين هرموش المقدم حسين هرموش يعني حفظه الله وفك أسره كان يسبب لهم المتاعب، يعني كان دائما يشكون منه لبقية الضباط بأنه كان يسبب لهم المشاكل والمتاعب لأنه يعني صعب المراس أو لأنه يتحرك كثيرا
أو صعب التسجين كما
أو كما يقال صعب التسجين.
طبعا من يخرج على نظام بشار أسد يحق له أن يعتبر أنه لم ولم يتسجن.
نعم. صحيح. فالفكرة أنه عندما عاد إلى مخيم ألطنوز، مخيم ألطنوز باعتباره مخيم مدني فالهروب منه أسهل من مخيم الضباط، فبعد عدة أيام أو يعني فترة بسيطة خرج من مخيم ألطنوز أيضا وعلم
هنا نقطة للسيد الكريم. طبعا تسربت بعض المعلومات أن المقدم حسين هرموش كان يدخل الأراضي السورية كثيرا ويعود حتى أسبوعيا أحيانا.
يعني هذه الأخبار لحد الآن ليست مؤكدة تماما. هو كان يتواصل باستمرار مع الضباط أو المجندين المنشقين في الداخل، ولكن فكرة أنه كان يتردد الأراضي السورية يعني أنا شخصيا لم تثبت لي، ولم يؤكدها لي أي من الضباط الذين يعرفون حسين هرموش عن قرب أو الذين تعاملوا مع حسين هرموش، ولا حتى من الناشطين أو الزيازين الذين تواصلوا معه.
إذن اتهمته القيادة التركية بأنه خرج أو هرب من مخيم ألطنوس،
وعادته إلى فعندما عادته فلا هو خرج من مخيم ألطنوس بعد عدة أيام من إعادته إلى مخيم ألطنوس. خرج من مخيم ألطنوس واستأجر شقة في مدينة أنطاكيا أو في مدينة ألطنوز حسب يعني المعلومات الواردة لنا، ولكن ورده اتصال، هنا المهم يعني هنا يعني تبدأ الأحداث، ورده اتصال من ضابط تركي، ضابط أمن تركي يدعى أبو محمد، يعني هو من أهالي تلك المنطقة، يعني من أهالي لواء الإسكندرون. أبو محمد ضابط معروف لدى اللاجئين السوريين.
طب أستاذي الكريم، في 29 من الشهر تم اختفاء المقدم حسين هرموش، متى تم هذا الاتصال من قبل الضابط التركي أبو محمد؟
حسب المعلومات الموجودة لدي، أول اتصال تم بين حسين هرموش وبين الضابط أبو محمد، ليس أول اتصال، ولكن الاتصال الذي تم على إثره اختطافه. الصباح وقفة العيد، لحظة، نعم، صباح وقفة العيد خرج حسين هرموش وابنه. الاتصال كان قبل ذلك، كان في هو 29/8 صباح وقفة العيد كان الاختطاف.
نعم،
ولكن الاتصال كان قبل بيوم، كان قبل بيوم من
اليوم 28،
اليوم 28.
نعم،
صباح يوم العيد، صباح يوم وقفة العيد.
قبل أن ندخل للنقطة السيد الكريم، نريد أن نسلسل هذا الموضوع.
نعم، سنسلسل.
طبعا عندما يتصل ضابط تركي، ضابط من الأمن التركي بالمقدم حسين هرموش، لابد أن يكون معرفة سابقة ولقاء سابق. هل كان من لقاء واتصالات سابقة؟
هذا ما كنت أريد أن أوضحه قبل قليل. الضابط أبو محمد معروف لدى اللاجئين التركي السوريين في تركيا، يعني جميعهم مدنيين وعسكريين،
وضابط تركي،
هو ضابط تركي، هو المكلف بالتحقيق مع اللاجئين الذين يأتون للمخيمات حديثا. فأغلب اللاجئين الموجودين في المخيمات سواء كانوا مدنيين أو عسكريين يعرفونه عز المعرفة، وهو يدخل إلى المخيمات. يعني أنا عندما نقلت لي المعلومات من يعني ممن جمعها من
وهو جهات مقربة،
نعم، جهات مقربة من حسين هرموش ومن محمد قسوم، مصطفى قسوم، سألتهم يعني كيف اطمأن حسين هرموش أو مصطفى قسوم فيما بعد، كيف اطمأنوا لأبو محمد؟ فقالوا لي يعني أنا اطمأن، يعني كل اللاجئين يطمأنوا لأبو محمد، لأنه هو يعني الشخص المسؤول عن التحقيق مع كل اللاجئين، ويدخل المخيمات بسلاحه يعني بلبس
بالزته العسكرية،
لا ببزة مدنية، ببزة مدنية، ولكن لديه سلاح ظاهر، ويدخل ويأمر على الحرس، يعني الجندرمة التركية أو البوليس المسؤولون عن حماية المخيم، أو فهو ويأمر على المختار، فهو يعني لا شك في صفته الأمنية الضابط أبو محمد، هذا لا شك في صفته الأمنية. طبعا سئلوا من قبل الأتراك عند مراجعتهم يعني لماذا قولوا لنا اسمه، لماذا لا يعني لا تقولوا لنا اسمه أبو محمد، نحن لا نستخدم الألقاب في تركيا، لأنه كان يعرف نفسه عن أنه أبو محمد، ولأنه يتحدث العربية ويقول لهم أنا أبو محمد. يعني من يستطيع من اللاجئين يسأل له عفوا أنا أريد أن أعرف اسمك، يعني اسمك الحقيقي، لا أريد أن أكتفي بلقبك. المهم أنه في يوم الصباح وقفة العيد الساعة 11:45 صباحا خرج حسين هرموش وابنه محمد عمره 6 سنوات وابن أخيه محمود عمره 20 سنة مخيم ألطنوس باتجاه محل لينسخ بيان سيلقيه على لواء الضباط الأحرار عبر الإعلام، ويطالب فيه الأهالي بسوريا بعدم تسليم أبنائهم إلى الجيش في سحب أول أيلول. يعني واحد
خرج من البيت قبل الاتصال أم بعد؟
بعد الاتصال.
نعم، اتصل فيه الضابط،
اتصل فيه سابقا وطلب منه موعد، لكن الآن سأعطيك موعد لمكالمة تم بناء عليها اللقاء. في الساعة 11:50 بعد 5 دقائق من خروجه يعني وهو في الشارع، تلقى حسين هرموش من ضابط الأمن التركي أبو محمد اتصال طلب فيه الضابط أن يرى حسين هرموش لمدة ربع ساعة فقط. فقال له حسين هرموش بأني في طريقي إلى ألطنوز، إلى مدينة ألطنوز. سأل الضابط التركي حسين أين في ألطنوز، أجاب حسين هرموش نحن مقابل حديقة منزل ومكتب قائم مقام ألطنوز، أي أن ذلك تم في الحديقة العامة في ألطنوز التي هي موقعها مقابل حديقة منزل قائم المقام. المهم،
طيب السيد الكريم.
نعم.
لا طبعا نحن كي تكون الصورة واضحة.
نعم.
في هذه اللحظة منطقة أنطالوسا طبعا قريبة من الحدود السورية.
نعم.
ألا يشك ربما تكون مخابرة سورية مراقبة لهذه الخطوط؟
ليست مثلاً قريبة لهذه الدرجة. يعني الطنوس تحديدا بقية المخيمات يعني مثل مخيم الريحانية أو مخيم يايل داغي يعني يبعد عن الحدود السورية حوالي 1 كيلومتر أو أقل أو أكثر بقليل، ولكن مخيم الطنوس ليس بهذا القرب من
مورد. قالوا هل ممكن مراقبة الخطوط الهاتف هذه المنطقة من قبل الأمن السوري؟
لا أعتقد ذلك، لأن الأمن السوري أو أي شركة اتصالات عندما تريد أن تراقب خطوط دولة مجاورة، يعني إذا كان الأمن السوري يريد أن يراقب خطوط الشبكة التركية فهو بحاجة إلى كودات وإلى أجهزة معينة وإلى برمجيات معينة. لا أعتقد بأن الأمن السوري يستطيع أن يحصل عليها، يعني حتى كودات الأرقام الموبايل في تركيا وشبكة تركسل، يعني الموضوع أعقد من ذلك. لا يمكن للأمن السوري أن يراقب هذه المكالمات، بالإضافة لا يمكن للأمن السوري بوحده يعني بقدراته الذاتية أن يصل إلى هذا العمق داخل تركيا.
لا فقط كان المقدم حسين عندما اتصل وحدد مكانه بالتحديد قرب
نعم
الحديقة أمام مكتب
الإقامة. نعم نعم.
وربما يكون حتى عنصر أمن سوري هل من
على كل حال من أجل نفي هذا الاحتمال. نعم. بقية الأحداث، لقد حضر الضابط بعد ربع ساعة.
فضل.
أجاب حسين هرموش نحن مقابل الحديقة، فقال له الضابط أنا قريب من مكانكم أي من حديقة القائم مقام. في الساعة 12:00 أي بعد حوالي ربع ساعة أو 10 دقائق التقى حسين هرموش وابنه محمد وابن أخيه محمود مع الضابط الأمن التركي أبو محمد وسلموا عليه جميعا. سأل الضابط التركي ابن أخي حسين هرموش
كم عمره؟
عمره 20 سنة.
نعم.
سأله ابن أخي حسين هرموش محمد هرموش اسمه ألم تعرفني؟ فقال له محمود لا أتذكرك. فأجاب الضابط
محمد الضابط طبعا.
نعم. فأجاب الضابط أنا من حققت معك عندما جئت من سوريا إلى مخيم يلداغي واحد، حيث أنني أحقق مع كل من جاء من سوريا. فقال له محمود نعم نعم تذكرتك، ولكن أين ستذهب أنت وعمي حسين؟ فأجابه سنذهب مشوار لمدة ربع ساعة ونرجع، انتظرونا هنا في الحديقة. في الساعة 12:05 يعني بعد ما تمت هذه المقابلة ركب حسين هرموش مع الضابط التركي في السيارة البيضاء والتي حاول محمود هرموش أخذ رقم لوحتها. ابن أخ حسين هرموش توجس من الموضوع لأن السيارة لم تكن سيذكر ذلك بعد قليل، بأن السيارة لم تكن كانت شبيهة بسيارات البوليس بيجو بارتنر، ولكن ليست عسكرية، لا يوجد عليها شعار البوليس.
بيجو
بارتنر.
نعم.
لا يوجد عليها شعار الشرطة أو البوليس، فلذلك توجس ابن أخوه حسين هرموش محمود هرموش.
نعم.
توجس من ذلك فحاول أن يأخذ رقم السيارة ولكنه فوجئ بأن السيارة بدون لوحة. نعم.
إذا الضابط التركي أتى للقاء حسين هرموش
بسيارة بدون
لا
لوحة،
تحمل أي لوحة مرورية.
تماما.
نعم.
اتصل إبراهيم هرموش على جوال أخيه حسين، إبراهيم هرموش أخو المقدم.
نعم.
اتصل على جوال أخيه حسين فكانت حالة جواله على بالساعة 12:30 الساعة 12:30 يعني نعم. بعد حوالي 25 دقيقة من ما ذهب حسين هرموش.
نعم.
خرج إبراهيم هرموش من مخيم ألطنوس باتجاه مدينة ألطنوس بحثا عن أخيه ومن معه.
لا عفوا اتصل لم يرد بالهاتف.
اتصل فيه فلم يرد عليه، فخرج أخو المقدم حسين هرموش إبراهيم هرموش موجود في مخيم ألطنوس.
نعم.
فبعد اتصاله به وعدم رده عليه خرج من مخيم ألطنوس باتجاه مدينة ألطنوس، وهي بعد مسافة بسيطة يعني 3 كيلومترات تقريبا عن نعم المدينة. فخرج باتجاه المدينة ليبحث عنه ومن معه من أبناء إخوانه، فوجد ابن أخيه محمود هرموش اللي هو يعني ابن وابن حسين ابن حسين هرموش محمد طفل عمره 6 سنوات جالسين على مقعد في حديقة القائم مقام في مدينة ألطنوس. وسألهم عن حسين هرموش فأجابوا لقد ذهب مع ضابط الأمن التركي أبو محمد.
معروفة طبعا،
معروف لهم جميعا. فأبلغ إبراهيم هرموش في الساعة، انتظروا حتى الساعة 3:00 أبلغ إبراهيم هرموش قائم مقام مدينة ألطنوس. قائم المقام يعني هو شبيب قائد الشرطة في
نعم
تركيا. أبلغ قائم مقام مدينة ألطنوس عن مجريات اختفاء حسين، فرد عليه قائم مقام بأنه سيبلغ والي محافظة هاتاي يعني أنطاكيا بالموضوع. في يوم 30/8
في اليوم الثاني
أول أيام عيد الفطر الساعة 11:00 قبل الظهر اتصل إبراهيم هرموش أخو حسين هرموش مع ضابط الأمن التركي أبو محمد.
طب لماذا لم يتصل باليوم الأول مثلا؟
يبدو أنه أخذه من بعض الموجودين في المخيم، لأن يعني أبو محمد كان يتعامل مع كثير من الضباط أو من
عني إبراهيم شقيق
إبراهيم هرموش.
لماذا لم يتصل بالليل مثلا
بالليل؟ قد يكون لم يستطع الحصول على رقمه إلا في اليوم التالي. إلا في اليوم التالي نعم. اتصل إبراهيم هرموش مع الضابط الأمني التركي أبو محمد وسأله أين ذهبت بأخي؟ أجاب الضابط نحن ذهبنا لمدة ربع ساعة ونزل أخوك حسين بإحدى القرى المجاورة إلى ألطرس.
عبر الهاتف
هذا الكلام نعم، دون أن يفصح عن اسم القرية، رفض يعني أن يبين له اسم القرية. قال له نزلت بأحد الضيعة أو القرى المجاورة. أبلغ إبراهيم هرموش قائم مقام مدينة ألطرس بما جرى خلال المكالمة الهاتفية بينه وبين أبو محمد وطالبه باعتقاله وبأنه متهم مباشر في عملية الاختطاف. فأجاب القائم مقام سنبلغ الوالي بما جرى. في يوم
الثاني 31 نعم
لحظة، لا في الأيام التالية تواصلوا، حاول أخو المقدم حسين هرموش
إبراهيم
نعم لحد يوم حاول التواصل مع قائم المقام ومع الوالي، لم يفلح في لم يعطوه خبر، يعني لم يعطوه نتيجة قاطعة أو حتمية بما حدث.
لم تتم الاستجابة
لم تتم الاستجابة، وكانوا دائما يطمئنونه بأنه حسين هرموش مغامر، بأنه قد يكون متهور سيذهب ويعود، قد اختفى قبل ذلك عدة أيام ووجدناه في غازي عنتاب إلى آخره من هذه التطمينات الغير مبنية على معلومات واضحة. في هذه الفترة وبالتوازي اختفى مصطفى قسوم.
يمكن قبل أن ندخل بتفاصيل نعم. تعرف من هو محمد قسوم؟
مصطفى قسوم هو ناشط من مدينة جسر الشغور، يعني كان له دور كبير بتحريك التظاهرات في جسر الشغور وفي توضيح جرائم النظام التي حصلت في جسر الشغور، وبالتواصل مع يعني وسائل الإعلام واللجان والمنظمات الحقوقية. اسمه مصطفى محمد قسوم، معه درجة ماجستير في الرياضيات، متزوج ولده 3 أطفال، كان موجود في مخيم ييل داغي 1. في يوم 27/8 يعني قبل اختفاء حسين هرموش بيومين
نعم،
حصلت خلافات بين بعض أهالي جسر الشغور في المخيم ييل داغي 1 وبين مصطفى قسوم، فقاموا بالشكوى نتيجة هذه الخلافات بالشكوى عليه إلى الأمن التركي. فاتصلوا فيه، جاءت الشرطة التركية إلى مخيم الداغي 1 واصطحبت مصطفى قسوم وآخرين 2 يامن يوسف وهادي قسوم إلى قسم شرطة الداغي، ومن هناك تم ترحيلهم إلى مخيم الريحانية الذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن زوجته وأولاده، إنهاء للمشكلة لأنه حدثت مشاكل بينه وبين بقية اللاجئين في هذا المخيم. في اليوم الأول لمصطفى قسوم وهادي قسوم ويامن في مخيم ريحانية، عاد هادي إلى مخيم ييل داغي 1، جرى اتصال بين مصطفى قسوم وضابط أمن تركي يدعى أبو محمد،
نفس الضابط
نعم، ورقم جوالهم موجود عندي ووصل إلى السلطة التركية، وصلنا إلى السلطة التركية.
لا نريد الإعطاء
نلقيها للوثيقة نعم. واتفق على أن يقوم أبو محمد بزيارة، طبعا مصطفى قسوم كان تواصل مع محمد يعني كضابط أمن كشخص معروف، وكان يطلب منه يعني يظهر بأنه كان يطلب منه إعادته إلى زوجته وأولاده أو إحضارهم إلى مخيمه، لأنه نقل من المخيم لوحده بدون زوجته وأولاده. فاتصل مصطفى قسوم بالضابط الأمني التركي أبو محمد، واتفق على أن يقوم أبو محمد بزيارة مصطفى مخيم الريحانية ليفهم تفاصيل المشكلة التي حدثت مع مصطفى بمخيم ييل داغي 1، وليتوسط له ويعود مصطفى إلى زوجته وأطفاله بالمخيم الأول. أقبل اليوم لم يأتي أبو محمد الضابط لعند مصطفى إلى مصطفى في المخيم الريحاني، فاتصل به مصطفى قسوم وسأله هل هناك مشكلة لعدم مجيئك، فرد عليه يجب عليك أن تأتيني غدا إلى مدينة أنطاكيا الساعة 4 عصرا.
المقدم أو الضابط التركي أبو محمد طلب من مصطفى قسوم
أن يأتي إلى مدينة أنطاكيا الساعة 4 عصرا يوم 29،
وهو في مخيم الريحانية
نعم، فأن يأتي إلى أنطاكيا الساعة 4 عصرا يوم 29. في يوم 29 وهو نفس اليوم الذي اختفى فيه حسين هرموش، في الساعة 10:30 صباحا خرج مصطفى قسوم ويامن يوسف أخو زوجته وابن عمه من مخيم الريحانية. الساعة 12:00 وصل إلى أنطاكيا، طلب مصطفى من يامن يوسف الذهاب إلى طلب مصطفى من يامن يوسف الذهاب إلى مخيم الداغي 1 وأخبار زوجته بأنه على موعد مع ضابط الأمن التركي أبو محمد، وهو ضابط أمن تركي معروف في كثير من المخيمات، ذهب إلى وليطمئنها بأنه يعني سيعيدها إليه إلى يعني
أو سيتم جمع الشمل.
سيتم جمع الشمل، نعم. ذهب مصطفى إلى بيت صديقه جميل صائد في تركيا في الساعة 12:20، خرج من بيت جميل في الساعة 12:30، بقي في بيت جميل من 12:30 إلى 3:30، تمام. خرج مصطفى قصوم في الساعة 4:10 باتجاه مكان الموعد مع أبو محمد الضبط، مع محمد الضابط التركي. في الساعة 4:30 اتصل مصطفى قصوم من جواله التركي في جوال شخص يدعى عروة حاج يوسف، وهو مقيم في هو أحد اللاجئين المقيمين في مخيم يلداغي واحد، وهو جار زوجته في المخيم. فطلب منه أن يحدد زوجته، كان وهو جاري زوجة لحظة إلى جوال عروة حاج يوسف المقيم في مخيم يلداغي، وهو جار زوجة مصطفى، لأن زوجة مصطفى لا تملك جوال. مدة المكالمة كانت 3 ثواني، اتصل وفصل الخط في الساعة 4:30، اتصل فتح الخط لمدة 3 ثواني وأغلق الخط.
مصطفى
قسوم،
نعم.
يعني أتت مكالمة، لنصيغها بشكل آخر، أتت مكالمة إلى عروة حاج يوسف الذي هو جار زوجته في المخيم
من جوال مصطفى،
من جوال مصطفى الساعة 4:30،
نعم. ميس كول طبعا ما
فتح الخط 3 ثواني وأغلق الخط. عود عروة حاج يوسف الاتصال فورا على جوال مصطفى قسوم ل4 أو 5 مرات، وكل مرة يفتح الخط من جوال مصطفى 3 أو 2 أو 3، ولا يوجد أي صوت.
إذن كنا نتضح سؤال، الاتصال الأول قام في مصطفى قسوم، اتصل بعروة،
نعم، فعروة حاول الاتصال مرة أخرى فيه ليعلم ماذا،
لم تكن الإجابة من الطرف الآخر،
كان يفتح الخط ولا يتكلم أحد،
نعم
نعم. اتصل عروة حاج يوسف إلى السعودية وأخبر شقيق مصطفى قسوم عمر قسوم بكل التفاصيل التي حدثت، بأن أخوك خرج لمقابل ضابط أمن تركي واتصل فيني وأنا أحاول الاتصال فيه. في الساعة 4:35 التقى مصطفى قسوم، التقى مصطفى قسوم يعني قبل هذا الاتصال برجلين شابين سوريين موجودين هناك لاجئين، كانوا موجودين في أحد السوبر ماركتات أو أحد المحلات، شخص منهم اسمه سلام صائب والشخص الآخر محمد جسور، على دوار الجمهوريات أمام بريد أنطاكيا. تبادل الحديث معه لمدة 5 دقائق، حيث سألوه ماذا تفعل هنا، فقال لهم أنا على موعد مع رجل أمن تركي، يعني تأكدت المعلومة من عدة جهات،
نعم.
ذكرت الموعد. الطائرة في الساعة 4:45 اتصل عمر قسوم شقيق مصطفى بجميل صائب، وأخبره جميل بأن مصطفى أتى إلي وجلس عندي يعني فترة من الزمن وخرج ليقابل ضابط أمن تركي.
نعم.
في الساعة 5 اتصل عمر قسوم الموجود الذي كان موجود في السعودية أنا يعني في ذلك الوقت بأخاه مصطفى لأكثر من 20 مرة على جواله السعودي، ولم يتم الرد من طرف مصطفى، فأرسل له رسائل باللغة الإنجليزية والعربية والتركية، مفادها كل عام وأنت بخير، إذا كنت بخير رن لي رنة على جواله، واحدة فقط لكن دون جدوى. في الساعة 6 مساء أبلغت نبيها إدارة مخيم يلداغي واحد بما جرى لمصطفى قسوم، وأنه اختطف من أنطاكيا، أنه ذهب إلى أنطاكيا واختطف هناك. في الساعة 7:25 موعد آخر يوم إفطار في آخر يوم إفطار في شهر رمضان، موعد آخر يوم إفطار في شهر رمضان قطعنا أيوة موعد آخر يوم إفطار قبل العيد يوم الوقفة، اتصل عمر قسوم بالأستاذ غزوان المصري.
عمر قسوم،
عفوا عمر قسوم،
من هو عمر قسوم؟
عمر قسوم أخو مصطفى قسوم
المقيم بالسعودية،
كان مقيم بالسعودية، نعم،
نعم.
بتلك الفترة اتصل بالأستاذ غزوان المصري. الأستاذ غزوان المصري على حسب المعلومات التي وردتني من عمر قسوم هو شخص تركي من أصول سورية ينتمي للحزب الحاكم، ينتسب للحزب
الباث،
لا
الحزب الحاكم التركي،
الحزب الحاكم التركي، حزب العدالة والتنمية، ويعني يقدم نفسه على أنه يعني ممثل الحكومة التركية في المخيمات، وهو مسؤول عنها أو مسؤول عن الملف اللاجئين في تركيا،
نعم.
في اللاجئين السوريين.
اتصل عمر بغزوان،
اتصل عمر قسوم بغزوان المصري،
نعم.
وأبلغه ما جرى لأخوه مصطفى قسوم. رد الأستاذ غزوان المصري بأنه يعرف أن مصطفى بخير، وأعتقد أن زوجته وأعتقد أنه أخبر زوجته إلى أين ذهب، وهذه ليست المرة الأولى التي يذهب بها مصطفى من المخيم ولا يعود فورا، ولا تقلقوا عليه، والسلطات التركية ستبحث عنه، يعني ستجده. في يوم 30/8 صباحا تم إبلاغ القائم مقام في مدينة يلداغي من قبل إدارة المخيم بما جرى، وورد القائم مقام بأن السيد والي هاتاي صار على علم بالموضوع بشكل كامل وأنه جاري العمل على كشف ملابسات لكي لا تقلقوا فإن مصطفى بخير سيظهر قريبا. الفكرة بأن يعني اختفاء مصطفى واختفاء المقدم حسين تم على يد نفس الضابط أو بعد الاتصال بنفس الضابط
بنفس
بعد
اليوم
موعد وبنفس اليوم بفرق ساعات. حسين هرموش بالساعة تقريبا 11 بين 11 والثاني عشرة ومصطفى قسوم في الساعة الرابعة تمام الرابعة والنصف صباحا زار المخيم القائم المقام والتقى مع زوجة مصطفى.
ما هو التاريخ زيارة القائم المقام؟
30/8
نعم
في يوم 30/8 الساعة 11 صباحا زار المخيم قائم مقام القائم مقام والتقى مع زوجة مصطفى وأصحابه وأطمأنهم بأن مصطفى بخير ولا داعي للضجة الكبيرة وأنه يمكن أن يظهر خلال أيام. اتصلت زوجة نبيها نبيها يوسف زوجة مصطفى الساعة 12:30 بغزوان المصري وأبلغته بكل تفاصيل التي حدثت لزوجها وما توصلت له من خلال اتصالاتها. فكان الجواب من غزوان المصري أنك تعرفي أين ذهب زوجك وهو بخير ولا تقلق عليه وكم يوم وسيرجع وهو غير موجود عند الأمن التركي ولا نستطيع التأكد أكثر من ذلك بسبب عطلة عيد الفطر. يعني في البداية غزوان المصري على حسب معلومات الواردة إلي في البداية لم ينكر وجوده عند الأمن التركي وفي هذه المكالمة أنكر وجوده قال أنه ليس موجود عند الأمن التركي ولكننا سنبحث عنه ولا نستطيع الآن أن نبحث أكثر أو نتأكد أكثر لأن عطلة عيد لأن الوضع كان عطلة عيد. في الساعة 2 أغلق جوال مصطفى قسوم نهائيا. طبعا طول هذه الفترة يعني طول هذا اليوم لليوم الآخر كان باستمرار يحاولون الاتصال بمصطفى قسوم
بدون إجابة. طبعا
بدون إجابة. ففي يوم 30 الساعة 2 ظهرا آخر كان اتصال بمصطفى قسوم وتم بعده إغلاق الهاتف نهائيا.
نعم.
في يوم الأربعاء 31/8 ثاني أيام عيد الفطر بعد الظهر زار والي محافظة حتاي مخيم يلداغي 1 وتم إخباره بالموضوع بشكل علني وطلب الوالي
من قبل من؟
من قبل زوجة مصطفى قسوم ويعني واقل والاقرباء من
هو نعم. الوالي واهل بلدتي
الوالي عندما اتى المخيم يلتقي بكل اللاجئين.
نعم.
فابلغوه علنا فطلب رقم ضابط الامن التركي الذي قلت لك انه موجود عندي
ابو محمد
طلب. نعم. ضابط قال انتم تقولون بانه اتصل واتصلتم في اعطوني الضابط رقم ضابط الامن التركي فاعطوه ضابط الامن التركي فاعطاه لاحد مرافقيه احد افراد الامن الموجودين اعطاه له ووعدهم بانه سيتابع الموضوع. تم التواصل مع كثير من السوريين الناشطين في تركيا وكان الجواب بانه يعتقد ان مصطفى بخير ويمكن ان يكون عند الامن التركي لكن بسبب عطله العيد لم يتسنى لنا التاكد. هذا قال لهم الوالي محافظة هتاي قال أنه تم التواصل مع كثير من السوريين الناشطين في تركيا وكان جوابهم بأنهم يعتقدون بأن مصطفى بخير ويمكن أن يكون الأمن عند الأمن التركي لكن بسبب عطلة العيد لم يتسنى لنا التأكد من الموضوع. يعني الوالي مثل محافظ عندنا في سوريا يعني فليس من الصعب عليه أن يتأكد. المهم تم الاتصال مع الأستاذ غزوان المصري من قبل نبيها يوسف زوجة مصطفى قسوم وعمر قسوم أيضا من السعودية وآخرون لن يتسع مجال ذكرهم كثير من الذين اتصلوا وكان الرد دائما بأن لا تجزعوا ولا تخافوا لا يوجد بتركيا أي مشاكل مثل الاختطاف وغيرها ويستحيل أن يكون قد تم اختطاف مصطفى من داخل الأراضي التركية ومصطفى بخير ونحن كحكومة تركيا نبحث عنه مثلكم وأنتم تعرفون أين ذهب مصطفى ومن هذا الكلام يعني من هذا السياق أنتم بالتأكيد تعرفون أو تتوقعون أنه هو مصطفى لكن نحن سنبحث عنه وسنجده. حتى يوم 5/9 هذا الكلام استمر المكالمات المتوالية له.
نعم.
في يوم 7/9 وصل عمر قسوم إلى مطار هاتاي أتى من السعودية إلى هاتاي قادم المملكة العربية السعودية الساعة 9:00 وصل عمر قسوم إلى مخيم يلداغي وقابل زوجة مصطفى قسوم وبقي لمدة يومين في المخيم قبل خلال من يعرف مصطفى عن قرب ونشاطاته خلال تنظيم مصطفى لمظاهرات جسر الشغور يعني جمع أكبر قدر من المعلومات.
نعم.
الساعة 12:20 ظهرا وصل غزوان المصري ومعه خليل شخص يدعى خليل لا يعرف اسمه العائلة مندوب وزارة الخارجية التركية إلى مخيم يلداغي 1 وطلبوا مقابلة عمر قسوم هم الذين طلبوا المقابلة بعد أن سمعوا بأنه أتى إلى المخيم في خيمة الأستاذ عبد الكريم حاج يوسف أحد اللاجئين الموجودين. اجتمع غزوان المصري وخليل مندوب وزارة الخارجية التركية وكل من عمر محمد قسوم، نبيها هاني يوسف، يامن هاني يوسف، هادي عبد الحي قسوم، أستاذ عبد الكريم حاج يوسف، عروة عبد الكريم حاج يوسف زوجة الأستاذ عبد الكريم حاج يوسف، ماجد أحمد طقش وجمال المصري. كل هؤلاء اجتمعوا في الخيمة أول قدوم، يعني هؤلاء سيعتبرون شهود على الحديث الذي سيدور بعد قليل. أول قدوم عمر قسوم إلى مكان الاجتماع داخل الخيمة وجه له غزوان المصري سؤالا: أعطنا أخبار أخوك مصطفى. قال له عمر
غزوان لمن وجه سؤال؟
لعمر قسوم لأخوه. يعني بدل أن يسأل عمر قسوم غزوان المصري سأله غزوان المصري عن باغته يعني بالسؤال. يجيب عمر قسوم: أنا لم أقطع مسافة 2300 كيلومتر طيران حتى أعطيك أخبار مصطفى وجه لوجه، لو كانت عندي أخبار كنت أبلغتك إياها هاتفيا، ولكني أريد أخبار مصطفى منك أنت. تم الحوار من طرف غزوان ورحب بقدوم عمر وقال لعمر قسوم ولزوجته لزوجة مصطفى: يا جماعة مصطفى بخير ولا تقلقوا، والحكومة التركية تبحث عنه معكم.
غزوان المصري
نعم. وأعتقد بأنه كم يوم سيظهر وستتفاجأ أنه بخير وصحة جيدة. يقول عمر قسوم أن أخوه مصطفى بخطر وهو مختطف أثناء مقابلة ضابط الأمن التركي
أبو محمد.
نعم. والدليل على ذلك أن أخوه مصطفى قسوم اتصل على جوال عروة حاج يوسف التركي وعروة فتح عليه الخط ولم يجب، ومدة المكالمة كانت 3 ثواني. نفس الفكرة التي تمت مع جار زوجته تمت أيضا مع التي ذكرناها تبع حاج عروة حاج يوسف. بالإضافة إلى غزوان المصري علق على هذا التحليل، طبعا بعد أن طرح هذا التحليل عمر قسوم لغزوان المصري علق غزوان المصري: هل هذا التحليل، قال أن هذا التحليل سخيف جدا ويجب علينا أن لا نقيم له أي وزن أبدا ولا يؤخذ به لأن الأمور لا تكون هكذا. وقال غزوان لعمر ونبي قسوم وزوجته ونبيها يوسف زوجة مصطفى قسوم بأنكم، طبعا هي ليست مكتوبة هنا ولكن أنا وصلتني، بأنهم أخبروه بأن إحدى ناشطات الحقوقيات يعني طالبت بعمر قسوم وبحسين هرموش بإحدى وسائل الإعلام ونصحت أهاليهم بالضغط على الحكومة التركية وبنشر وقائع يعني اختفائهم أو اختطافهم حتى يضغط على الحكومة التركية لتحفظ سلامتهم بعد تسليمهم إذا كانوا سلموا. فأوصل هذا الكلام لغزوان المصري فقال لهم غزوان المصري: إذا قمتم بالضغط على الحكومة التركية من خلال الإعلام والصحافة فإن مصطفى قسوم قد يتأذى أو يمكن أن يتأذى.
عمل التهديد.
نعم تماما. والأسماء التي ذكرتها أنا موجودين كانوا على هذا.
ما صاحب هذا التهديد؟
غزوان المصري.
غزوان المصري هو تركي من أصول سورية.
تركي من أصول سورية موجود في يعني.
هل كان له صفة شخصية تمثيل في المخيم؟
كان يقدم نفسه في المخيمات على أنه من الحزب الحاكم ومسؤول عن الملف السوري في الحزب الحاكم.
وعندما جاء مسؤول في الدولة كان يرافق هذا المسؤول؟
كان خليل من وزارة الخارجية، كان يعني كان شخص آخر يقدم نفسه على أنه متحدث باسم وزارة الخارجية أو مندوب وزارة الخارجية اسمه خليل.
إذن خليل جاء برفقة غزوان المصري.
برفقة غزوان المصري. نعم. وحضر هؤلاء في هذه الخيمة ووجه غزوان المصري هذا التهديد لزوجة مصطفى قسوم ولأخيه عمر. قال: إذا قمتم بالضغط على الحكومة التركية من خلال وسائل الإعلام والصحافة أن مصطفى قسوم قد يتأذى أو سيتأذى. انصرف الحاضرون على أن يتبادل المعلومات في الموضوع نفسه، وطلب غزوان المصري من عروة حاج يوسف أن يخبره في حال اتصل فيه مصطفى. ذهب عمر قسوم ونبيها يوسف إلى مدينة أنطاكيا لمقابلة والي هاتاي، لكن الوالي رفض طلب المقابلة. هذا الكلام ثاني يوم في تاريخ بعد عدة أيام 12/9. هذا نعم. الكلام في 12/9 في الساعة 11 صباحا.
والي هاتاي يرفض لقاء زوجة.
نعم. والي هاتاي رفض مقابلتهم وتم تحويل المقابلة إلى معاونه أرهان ماردينلي.
نعم.
تم الاجتماع في الساعة 12 مع معاون والي هاتاي، وتلخص الاجتماع بالنقاط التالية: كان خبر اختطاف ناشط سياسي مصطفى قسوم والمقدم حسين هرموش خبر مفاجئ لمعاون الوالي، حيث أنه لم يسمع بهذا الموضوع من قبل وبشكل قطعي.
معاون الوالي
ما سمع به السيرة بهالمرة، لا حسين هرموش ولا مصطفى قسوم. جمع كل المعلومات التي أدلى بها عمر قسوم ونبيها يوسف، أعطوه كل المعلومات التي ذكرتها أنا للوالي برقم التليفون بالأشخاص كانوا مذكورين بالخليل بغزوان بكل الأسماء وكل الأحداث والساعات، أعطوها لمعاون الوالي. تمام. وعادوا من عند معاون الوالي ووعدهم معاون الوالي بأنه سيتحقق من ذلك الموضوع بشكل كامل ويتم فتح تحقيق في هذا الموضوع.
نعم.
حتى تاريخ 24/9 لم يحرك معاون الوالي أي قضية ولا أي تحقيق في الموضوع حتى 24/9. صباح في يوم 19/9 الساعة 10 صباحا توجه إبراهيم هرموش الأخ الأكبر المقدم حسين هرموش وعمر قسوم الأخ الأصغر لمصطفى قسوم إلى الأمنيات يعني إدارة الأمن في مدينة أنطاكيا وتقدم بشكوى رسمية رغم تعجب الأمنيات التركية عن سبب تأخر تقديم الشكوى بشكل رسمي. فكان الجواب يعني قالوا لهم يعني لماذا كل هذه الفترة ولم تتقدموا يعني بشكوى رسمية. فكان الجواب بأن القائمين على الموضوع من الحكومة التركية مثل الوالي والقائم مقام ومستشار رئيس الوزراء اللي هو غزوان المصري وقدم نفسه على أنه مستشار رئيس الوزراء قالوا بأن الشكوى وصلت ولا داعي لتقديمها بشكل رسمي بأنهم أوصلوا الشكوى بشكل شفهي ولا داعي لتقديمها بشكل رسمي. يعني كانت هذه نصيحة
غزوان المصري
والوالي أيضا
الذي يدعي أنه مستشار
أنا لا أدري قد يكون فعلا مستشار رئيس الوزراء هو من الحزب الحاكم مؤكد لكن لا أدري هو يقدم نفسه على أنه مستشار رئيس الوزراء أو أنه من الحزب الحاكم
وزراء رئيس وزراء تركي رجب طيب أردوغان
نعم.
طبعا
رئيس نعم. وزراء تركي نعم في يوم 22/9 ذهب محمد عمر قسوم إلى الأمنيات وتابعهم بخصوص اختطاف ومعه إبراهيم هرموش بخصوص اختطاف المقدم حسين هرموش وكذلك اختفاء مصطفى قشوم كان لم يربط بين الحدثين مع أنهم تموا بنفس الشكل وبنفس هذا وكانوا من باب الأمل يعني يحاولون التبعيد بين الموضوعين بأن هذا عسكري وهذا مدني وقد لا يكون هناك ربط بينهما. المهم توبعت الأمنيات من قبلهم في يوم 22/9 عن طريق المركزية الأمنية المركزية في مدينة ألطنوز يعني إدارة الأمن المركزية. في يوم 23 أيضا راجعوا وكان الجواب بأن التحقيقات كاملة وتم إرسال المحكمة المختصة في هاتاي. هذا الكلام في 23/9. طبعا أنا لدي رقم كل أرقام الأشخاص كلهم ومعلوماتهم يعني بما فيهم غزوان بما فيهم كل الأشخاص المذكورين في هذا. هناك معلومات الآن جانبية يعني توضح بعض النقاط في الرواية أو في الهان. جاء ضابط الأمن التركي المزعوم محمد وقابل زوجة مصطفى بعد اختفاء زوجها بخمسة أيام إلى مخيم الداغي واحد وقال لها أنني لم أرى مصطفى زوجك أبدا بالرغم من أنه يعني ثابت الاتصال فيه وثابت يعني المعلومات التي قلناها تماما. قال لها أنها لم أرى زوجك أبدا رغم أنه كان على موعد معي يوم 29 ولكنه لم يأتي. يعني ادعى بأن مصطفى قسوم لم يأتي قبل الموعد وأنه انتظره في الموعد ولم يأتي وأنه لم يقابله أبدا. رأى إبراهيم هرموش ضابط الأمن التركي المزعوم أبو محمد عند بوابة مخيم ألطنوز وطلب بإبراهيم هرموش من الأمن التركي هذا بعد الاختطاف. إبراهيم هرموش رأى الضابط التركي أبو محمد طبعا بعد أن أنكره الأمن التركي يعني إدارة المخيم كانت تنكر هذا الضابط عندما يسأل يعني عندما أوصلوا للوالي بأن الضابط التركي الذي يأتي يحقق معنا أبو محمد سأل الوالي التركي إدارة المخيم من هو أبو محمد تركي قالوا لا نعلم من هو أبو محمد. فبالمصادفة رأى إبراهيم هرموش ضابط الأمن التركي أبو محمد على بوابة مخيم ألطنوس وطلب إبراهيم هرموش من الأمن التركي اعتقاله أو سؤاله عن الموضوع يعني هذا الضابط الذي يعني كنت أقول لكم عليه ولكنهم لم يستجيبوا له ولم يتجاوبوا وكأنه لم يطلب منهم شيء وذهب الضابط دون أن يعني يستوقفوا أحد أو يسألوا أي منهم أي سؤال.
بعد أن أعلنت السلطات السورية الاعتقال المقدم حسين هرموش أو اختطافه هل من أحد من ذويه تابع هذا الموضوع مع الجهات الرسمية في تركيا؟
نعم تابعوها وقالت تركيا بأنها يعني لديها سيناريو وسرب لوسائل الإعلام هذا السيناريو بأنه قد يكون الأكراد متورطين فيه وبعض المعارضين السوريين المخترقين من قبل النظام وسربت كما أيضا بعض الجهات التركية بأنه تم القبض على 8 أشخاص يعني قيل أنهم في منهم يعني لهم صفة رسمية ومنهم ليس لهم صفة رسمية ولكن هذه المعلومات ليست مؤكدة مجرد تسريبات أنه فتح تحقيق وأنه أرسلت إلى محكمة هاتاي وأنه ألقي القبض على 8 أشخاص بعض منهم يعني أتراك وبعضهم يحمل الصفة الرسمية ونسب بعضهم إلى بعض جهات الاستخبارات في المنطقة ولكن هذه كلها تسريبات لا يوجد فيها يعني لا يوجد فيها شيء مؤكد 100% تسريبات من قبل جهات تركية.
طيب إن خرج الآن ما تكلم به هي حقائق ووثائق
نعم.
ولكن إذا أنت كإنسان كحقوقي
نعم.
نريد أن نتقدم برؤية استنتاجية لهذا الموضوع
نعم.
نريد أن نعد سيناريو خلال دقيقتين فقط
نعم.
نريد إعداد سيناريو كيف تمت هذه العملية باستنتاجات طبعا لا لا غير موثقة من وجهة نظرك، ومن وجهة نظرك كإنسان مدقق ومطلع بتفاصيل دقيقة جدا لهذا الموضوع، كيف تم السيناريو ربط هذه الخيوط وهذه الحقائق التي تمت تقديمها من جانبك؟
يعني يبدو أن الضابط حسين هرموش، المقدم حسين هرموش، بكل ما فعله وبكل ما كان سيفعله وبالبيان الذي كان سيذيعه ليطلب من الأهالي في سوريا أن لا يعني لا يسمحوا لأبنائهم بالالتحاق بصفوف الجيش وبالسحب الإجباري الذي يتم في 1/9، يبدو أنه كان يزعج النظام جدا، وهو أزعج النظام من أول لحظة انشق فيها. فالنظام يبدو أنه بذل الكثير من الجهد للوصول لحسين هرموش، لكن الفكرة هل هناك تواطؤ من أطراف أخرى غير النظام؟ أنا لا أعتقد بأن النظام السوري قام بهذه العملية لوحده، لا شك بأن هناك أطراف أخرى تعاونت، وحتى الحكومة التركية لم تنكر هذا الشيء، ولكنها لم تعطينا إفادة بمن هم هؤلاء الأشخاص الذين عاونوا المخابرات السورية أو عاونوا السوري يعني النظام السوري بالوصول لحسين هرموش. السوريين ادعوا بأنه سلم نفسه، وهذا بناء على الوثائق وبناء على الشهادات التي لدي لا يمكن أن يكون ذلك قد حصل. الأتراك ادعوا بأنه اختطف من قبل كما قلت لك من قبل استخبارات أجنبية أو من قبل كذا، وبأنهم ألقوا القبض على شبكات الداعي يعني من حوالي 8 أشخاص، ولكن هذا الكلام كما قلت لك ليس أكيد. ولكن أنا بالنسبة لي أعتقد بأن يوجد أشخاص لهم صفة رسمية بالحكومة التركية
أو بالأمن التركي بالتحديد.
أو بالأمن التركي تماما أو بالأمن التركي شاركوا بهذا العمل، ويوجد أشخاص آخرين سواء بالحكومة أو بالأمن ساهموا بالتغطية على يعني بالتغطية على هذا العمل، قد يكون يعني من استهتار أو من عدم جدية أو من يعني أخذ الأمور ببساطة، ساهموا بإخفاء هذا العمل وتأخير. يعني لو كان وضحت هذه المعلومات وأخذت على محمل الجد منذ اختفائي أو بعد ساعات من اختفائي، بالتأكيد كان يعني كان لا يزال يوجد داخل حدود تركيا الآن.
إلا أن كان الذي معلم بالسيناريو مسبقا الذي سيتم.
الله أعلم، نحن لا نريد أن نظلم أحد، ولكن المؤكد الآن وحسب ما وصلني من أخو مصطفى قسوم عمر قسوم أخبرني بأنه وصلت له معلومات أكيدة بأن أخوه موجود لدى الأمن السوري، وكذلك لا شك بأن حسين هرموش موجود لدى الأمن السوري على تركيا، وبأنه بما أن سيادتها اخترقت ويعني وبما أنها يعني هي المسؤولة عن أمن هؤلاء اللاجئين لديها سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، وبما أنها تدعي بأنها ليست مشاركة في هذا العمل ونحن لا نتهمها مباشرة، ولكن بما أنها قصرت في حماية هؤلاء الأشخاص على تركيا أن تحاول أن تحرك ملف هذين الشخصين في كل يعني في أينما تستطيع في المحافل الدولية أو مع سوريا، يعني عليها أن تضغط على الحكومة السورية وتطالبها بحماية يعني بحماية حياة هؤلاء هذين الشخصين، وأن تحاول بالمحافل الدولية أن تحفظ سلامة هؤلاء الشخصين.
سيد الكريم، أنا لست محققا ولكن أنا كإعلامي أحاول ربط بعض هذه الأحداث. هناك شخصان، مدني اسمه مصطفى قسوم وعسكري وهو المقدم حسين هرموش، تم اختفائهم بنفس اليوم بنفس السيناريو وبنفس الشخص الذي يدعي نفسه أنه أبو محمد. طيب، هل من كلمة أخيرة حول هذا الموضوع؟
كلمة أخيرة، كما كنت أقول قبل قليل، على الحكومة التركية أن تبذل مجهود حقيقي لحفظ حياة هؤلاء الشخصين، لأنهم مهددين بالقتل أو بالتصفية، ولا أحد يخفى عليه مدى إجرام النظام السوري ومدى قمعه ومدى قتله ومدى يعني حسين هرموش يعني قبل أن يختطف وقبله عندما كان موجود في تركيا تعرض منزله للقصف وللتهديم، واعتقل والديه واعتقل أخوه يعني
واستشهد أخوه وزوجة أخيه
يعني نعم. يعني النظام السوري كان مستميت من أجل الحصول على حسين هرموش، فالآن عندما وصل حسين هرموش إلى يد النظام السوري وبخطأ أو تقصير من الحكومة التركية، على تركيا أن تتحمل مسؤوليتها تجاه حسين هرموش وتجاه التزاماتها الدولية بحماية أو القانونية بحماية اللاجئين على أراضيها.
الشكر الجزيل للأستاذ محمد عيسى بكل ما قدمه من تفاصيل، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، وتعيدكم قناة صفا بتقديم المزيد، لدينا العديد من الوثائق ولكن أردنا الإشارة إلى هذا الموضوع، وسنقدم العديد من التفاصيل والضيوف حول هذا الموضوع، وبهذا نتوجه إلى الحكومة التركية، لدينا روابط كثيرة وقوية بيننا، نحن كشعبين جارين شعبين مسلمين، لدينا حدود تتجاوز 800 كيلومتر، علينا أن ندرك تماما حساسية العلاقة بين الشعب السوري الذي ينتفض الآن على الظلم والنظام، أن يعي تماما كل مسؤول تركي أن هذا الموضوع لن نهمله، ولدينا الوثائق العديدة والكثيرة والضيوف الكبار حولها دقة هذا الموضوع سنقدمها في لقاءات قادمة بعون الله. وبهذا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.